إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. شاهد من هذه الآية قول ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر، أي فاصبر على طاعته سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا يحتاج إلى صبر من الإنسان. والله عز وجل يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشاهد قول الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أن الإنسان يحتاج في الطاعات إلى أن يصابر نفسه على تلك الطاعات، فإن غالبا الطاعة تكون فيها مشقة على النفوس، لأن النفوس إلى الشهوات إلى الدعة أميل منها إلى الطاعات. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وفي رواية: حجبت، ومعنى حجبت أي غطيت، ومعنى حفت أي كان عليها هكذا الشهوات وأيضا المكاره. فلهذا قال الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبلاغته، فإن النفس تميل إلى الشهوات وأنها تكره الطاعات أي في الغالب. فلذلك ينبغي أو يجب على الإنسان أن يصابر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال: وأفضل أنواع الصبر هو الصيام، أي أفضل أنواع الصبر لهو الصيام. وقد جمع الثلاث الأنواع، أي أنواع الصبر الثلاثة جمعت في الصيام: الصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله عز وجل حتى لا يقترفها، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة حتى لا يتسخطها. وهذا الصوم ورد فيه هذه الثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، فإن الصيام طاعة، وأنه يحصل فيه بعض المشاق فيصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، لأنه لو اقترف المفطرات وأفطر يكون قد أتى ما حرم الله عز وجل عليه، وصبر على أقدار الله عز وجل لأنه يحس بالجوع والعطش. فكان هذا الصبر يعني جمع الصيام، جمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ذلك ابن رجب وغيره من العلماء في ذلك. وجمع الله عز وجل في أنواع الصبر الثلاثة في قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثلاثة أنواع: جمعها الله عز وجل في الصبر، وأن الإنسان لا يعيش ولا يستريح في هذه الدنيا إلا إن وفقه الله عز وجل وأعانه على الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. علقه البخاري عنه رضي الله عنه، أي وجد خير العيش أن الإنسان يصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها. لذلك تجد كثيرا من الناس في هذه الأزمنة لما لم يصبروا على طاعة الله عز وجل حصل منهم البوائع، حصل منهم اقتراف المحرمات، وحصل منهم ترك الواجبات بسبب أنهم لم يصبروا. فإن الإنسان يحتاج في توحيده إلى الصبر، وإن الإنسان يحتاج في صلاته إلى الصبر، في وضوئه، في طهارته، في خروجه إلى المسجد، في انتظار الجماعات، في الذهاب إلى الجمع والجماعات، في أداء النوافل، في قيام الليل، يحتاج فيها إلى الصبر. أيضا يحتاج الإنسان في الصبر في زكاته وإخراج الزكاة، فإنه إن لم يصبر لم يخرجها إما بخلا أو تهاونا أو غير ذلك. يحتاج الإنسان في الصبر في حجه وعمرته، يحتاج الإنسان في الصبر في صيامه، وهذا أحسن ما يجد أو أشد ما يجد الإنسان من الصبر، لأن الإنسان حبس نفسه عن ما به قوام بدني فصبر لله عز وجل وقدم مرضات نفسه على مرضات ربه عز وجل. لذلك يقول العلماء: الصبر لغة الحبس، وهذا يحبس نفسه عن شهواته وعن مباحات كانت حلا له إلا في ذلك الوقت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فسمي الصبر، سمي الحبس صبرا بهذا المعنى. الصبر فيه خير كثير لمن أعانه الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله عز وجل مع الصابرين، والله عز وجل يحب الصابرين. كل ذلك لما فيه من المشقة على النفوس. الصبر يحتاج إلى مشقة. ثبت في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار، قال لجبريل: اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لعب وما أعددت لأهلها فيها. قال: فانطلق فنظر فرجع فقال: وعزتك أنه لا يعلم بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم والخير. قال: ثم حفت بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر الجنة وما أعددت لأهلها فيها. فذهب ثم رجع قال: والله يا رب إني خشيت، وفي رواية: خفت ألا يدخلها أحد، أي سبب ما حفت به من المكاره، وأن الإنسان غالبا تتكره نفسه إلى الطاعات ويشق على نفسه ويصبر عليها فيجتال تلك الحجب ويدخل الجنة بإذن الله عز وجل. ثم قال له: اذهب فانظر النار وما أعددت لأهلها فيها. قال: فانطلق فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك يا رب ما يعلم بها أحد إلا لم يدخلها لما فيها من الحميم وما فيها من السعير. قال: ثم حفها الله عز وجل بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر ما أعددت لأهلها فيها. فنظر فرجع قال: والله يا رب إني خشيت ألا يدخلها أحد، إني خشيت ألا ينجو، نعم ألا ينجو منها أحد، أي ما فيها من الشهوات التي أحيطت بالنار. وذلك الإنسان إذا اقترب تلك الشهوات غالبا ترضي به إلى النار. الشاهد قوله: إني خشيت ألا ينجو منها أحد. فلذلك الإنسان يحتاج أن يتحمل المشاق والمكاره مرضاة لربه عز وجل فوزا بالجنة، والفلاح الذي أعده الله عز وجل للصابرين. بشر الله عز وجل وبشر الصابرين، هم مبشرون في الدنيا والآخرة بطاعة الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة تحتاج إلى صبر. تلك المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أصرع وأتخشى، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولم الجنة، وإن شئت دعوت الله لي. قالت: بل أصبر، وفي رواية: لا أدعو الجنة خطرا، أي بمعنى أني أصبر على ما قضاه الله عز وجل وقدره حتى لا أحرم الجنة. فالجنة تحتاج الإنسان إلى تحمل مشاق في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه تسليم الملائكة الله عز وجل يوم القيامة على الصابرين الذين صبروا على طاعة الله عز وجل في هذه الدنيا. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأكثر المفسرين كما ذكره الحافظ أن المقصود بالصابرين هم الصائمين. لذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر، لما فيه من مكابدة الصوم في أيام الحر والشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر. وثبت في حديث نمر بن ثولب الترمذي وغيره وهو حديث صحيح والأول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يذهب كثيرا من وحر صدره فليصم صوم الشهر فليصم شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر. الشاهد في ذلك قوله شهر الصبر رمضان الذي هو شهر الصبر. لذلك يحتاج فيه الإنسان إلى أن يصبر وأن يصابر وأن يحصل له بذلك الخير. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان في عبادة الله عز وجل والصبر عليها أداء لتلك العبادة بإطمئنان بالنفس وأيضا بطلب الثواب من عند الله عز وجل، يجعل الإنسان في ذلك محتسب الأجر عند الله عز وجل. وغالبا تأتي العبادات في مكاره في شدة الحر وخاصة فيها الشهر هذا، صوم هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه مكفر للذنوب، فإن مكفرات الذنوب تحتاج من الإنسان إلى صبر عليها حتى يحصل له ذلك التكفير. فإن الإنسان ربما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالحديث إذا أدخل النار فإن النار تحرق حتى يذهب خبثه، فكذلك شدة ما يحصل على النفوس في صيامها في قيامها في طاعتها لربها عز وجل لهو مثل ذلك يخرج منه يجول منه ذلك الشيء حتى تخرج تلك الذنوب والمعاصي. لذلك الذين يدخلون النار يوم القيامة هم أناس تلوثوا بعض الذنوب أي من الملحدين، فتوسحوا الذنوب الصبر أوساخ للإنسان، فأراد الله عز وجل أن يعرضهم على النار حتى يستخرج تلك الأوساخ منهم فيدخلون الجنة وقد هذبوا ونقوا. فمن هذا المجال الإنسان من هذه الحياة الدنيا يهذب نفسه وينقيها بطاعة الله عز وجل حتى لا يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل يوم القيامة، فإن عذاب الله عز وجل يوم القيامة شديد. هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها الصبر عليها على أداء هذه الفرائض العظيمة، وذكر أن الصائم أن الصابر على طاعة الله عز وجل يفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحتاج إلى صبر ومصابرة، لذلك بعضهم قسم مراتب الصبر إلى خمسة أقسام: صبر ومصطبر ومتصبر وصبار وصبور. كل ذلك مذكور في الأحاديث في القرآن والسنة، كل ذلك لما في الصبر من مشقة لما فيه من المرارة على الإنسان، ولكن عاقبته أحلى من العسل. أبو ذر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أصاب الناس جوع حتى لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته كيف تصنع يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اصبر. وفي رواية أرأيت إن حصل بالناس موت شديد حتى كان البيت فيه بالعبد أي القبر اشتروا شراء بالأموال البائضة كيف ذاك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اصبر يا أبا ذر اصبر، دعه إلى الصبر. وهكذا دعته ابنته إلى جنازة بعض أبناء ابنها بعض أبنائها فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. وهكذا كل شيء كان يأمر فيه بالصبر، وأثنى الله عز وجل على الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما يجد الإنسان بدا من الصبر ومهما حصل الإنسان، لذلك يقولون الصبر على طاعة الله عز وجل وأن معصية الله عز وجل أعظم من الصبر على أقدار الله عز وجل. فإن الإنسان على أقدار الله إن تسخط يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يزيد ولا ينقص، لكن الصبر على طاعة الله عز وجل شديد على النفوس، وأيضا الصبر عن معصية الله عز وجل شديد على النفوس أيضا. لذلك تجد كثيرا من الناس في هذه الأزمنة لقلة إيمانهم ولقلة صبرهم ما صبروا على صيام هذا الشهر العظيم، فإنهم يفطرون ويجاهرون بذلك، وبعضهم يتعاون معهم أيضا في إتيان له بما يفطرون عليه، وهذا إثم كبير
وهذا والله وزر. ومن هذه الأمور التي حصل والمجاهرة بالمعاصي وترك فرائض الله عز وجل بغير نكير حصل أن الناس لم يستجب دعائهم، وأن الناس أيضا لم يحصل لهم ما يرتاحون به، شحت عليهم الأمطار وغليت عليهم الأسعار ونفذت عليهم الأشياء التي يحتاجونها في ليلهم ونهارهم،
كل ذلك بسبب عدم صبرهم على طاعة الله عز وجل.
فكان الذين فعلوا هذه الجرائم أثروا على الآخرين، وابتلى الله عز وجل الصالحين بسببهم لأنهم قاموا بهذه الأشياء وفعلوا تلك ولم يصبروا على طاعة الله عز وجل. فهنيئا لمن أعانه الله عز وجل ووفقه الله عز وجل أن صام هذا الشهر وصبر على الصيام، فإن هذا الصيام في هذه الأيام بشدة الحر وما يراه الإنسان وما يشاهده عند أن يخرج، فمن ما ذلك شيء للابتلاء والاختبار والامتحان، وإلا قادر الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان في غاية من البرودة، لكن أراد أن يختبر الخليفة، أراد أن يختبر الأمة هل يصبرون على الحر الثمين الذي ما يعتبر شيئا في حر نار جهنم. وزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون في شدة الحر كما ثبت ذلك عنهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون في يوم شديد الحر، الشاهد هذا شاهدنا شديد الحر، قال: فنزلنا بمنزلا وكان أشدنا ظلا صاحب الكساء حتى إن أحدنا يضع يده على رأسه شدة الحر، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بمعنى أن الصوام من شدة صبرهم لم يتحملوا أن يعملوا شيئا، سقطوا أي حصل لهم تعب لم يستطيعوا، صبروا وكانوا في سفر، هل أفطروا؟ صبروا على تلك المشقة، صبروا على الخير، صبروا على طاعة الله عز وجل. وفي الصحيحين حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، شاهدنا في يوم شديد الحر، ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي في شدة الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ومع ذلك صائمون. حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه كان يصوم الصوم في السفر وفي غيره، يصوم الأيام المتوالية، هل ذلك حصل لهم منه ضرر؟ بل حصل لهم منه طاعة الله عز وجل، فصبروا على ذلك على طاعة ربهم عز وجل. والشاهد أو الناظر في الأحوال أن ذلك الزمن كان في شدة الحر، وكان ما عندهم من هذه المبردات التي الآن حصلت للناس عندهم إلا الشيء اليسير من المأكل والمشروب والملبوس، ومع ذلك يعانون من شدة، يخرج أحدهم إلى الصلاة بغير نعال، تأمل في نفسك أنت الآن لو خرجت بغير نعال من بيتك إلى المسجد فكيف تصنع؟ بعضهم على سيارته ربما يجد الحر والسيارة المكيفة، أولئك يخرجون ويصلون ويفعلون الطاعات لله عز وجل ويأملون في مزارعهم، كل ذلك لا يصدهم بأنهم صابرون، صبروا على طاعة الله عز وجل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن من الصبر إلا معية الله عز وجل لأهله فإن الله مع الصابرين، وأيضا حبه لأهله إن الله يحب الصابرين، وأيضا نصره لهم وإن النصر مع الصبر، وأيضا سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. ثم استدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأيضا لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر فيه فوائد عظيمة للإنسان في الدنيا والآخرة. وما هذه الآن الشدائد التي تنزل بالناس من شدة الحر وطول النهار إلا شيء وعلامة واعتبار لما سيحصل في اليوم الآخر، لما يحصل يوم الجمع، يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الآسفة، يوم فيه يفرق بين الوالد وولده، يوم فيه تضع كل مرضعة تضع كل ذات حمل حملها وصرت كل مرضعة رضيعها، ذلك اليوم علامة على أن الإنسان يتصبر من هذا اليوم، ما الحر هذا القليل في ذلك الحر وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره حديث عقبة بن عامر قال تدني الشمس يوم القيامة من الناس فيعرقون فيكونون في قدر على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى أنفاف الساق، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حبويه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يكون إلى منكبيه، ومنهم من يكون إلى أنفقته، ومنهم من يكون إلى فيه، ومنهم من يغطيه العرق تقيئة. هذه علامة يسيرة على ذلك. وما يحصل في ذلك اليوم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس يوم القيامة لربهم فيغيب أحدهم في رشحه فيلزل الرشح في الأرض 70 ذراعا من شدة الرشح وكثرته أي العرق. وفي حديث أبي هريرة في مسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. كل ذلك هذه الأشياء وهذا الحر ماذا في الله علامة يسيرة وعبارة للإنسان أن يعتبر في ذلك الشيء. وثبت في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث مقداد رضي الله عنه قال تدني الشمس حتى تكون من الناس مقدار ميل فيكون الناس بالعرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى فيه ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يلجمه العرق أياما. هذا يدل على الشدة في ذلك الموضع. وقد دنت الشمس مقدار ميل من رؤوس الناس في ذلك اليوم يحصل الحسرة ويحصل الندامة. فمن هذا الدنيا فإن الإنسان ينبغي له أن يعمل حسابه وتذكر بهذا الحر القليل الحر الشديد الذي أتي بذلك اليوم، يوم ليس فيه لباس وليس فيه نعال، شخص الناس بأبصارهم إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50 سنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس للاعتبار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الشاهد شدة الحر من فيح جهنم، فهذا من فيح جهنم، من نفس جهنم، مما تنفس جهنم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة ورافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا حطى بعضي بعضا فأذن لي بنفسين فأذنها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي شدة البرد شدة الحر من فيح جهنم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها إن كانت لكافية قال بلى إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. تأمل حر نار الدنيا الآن التي يصطيع بها الإنسان التي يوقد الإنسان بها على طعامه، تأمل فيها ما فيها من الحر وما فيها من الغليان وما فيها من شدة إن حصل الإنسان حريق، وتأمل إنها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فهذا فيه العبرة والاستعاض والاعتبار وأن الإنسان يعتبر بما حصل من هذا الحر وأن ذلك مقدمة لذلك الحر في اليوم الآخر. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بصيامه وقيامه بحق القيام حتى يحصل له الأجر عند الله عز وجل، وأن يصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن يصابر وألا تذهب عليه الدنيا يمنة ويسرى وهو يلتهي بها ويظن أن الأمر وأن إذا حصل شيء من الحرارة أن الإنسان لا يستطيع أن يصوم وأن الإنسان لا صم واصبر وادعو الله عز وجل أن يعينك على ذلك الصيام. دعوة من الصائم النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم من الصائم، لكن غفل الناس كثير في هذه الأزمنة على دعاء الله عز وجل. فإن الإنسان لا يستطيع أن يعمل عملا لا يصوم ولا يفعل كذا ولا يصلي ولا إلا إذا أراد الله عز وجل وشاء وأعاده. فعلى الإنسان أن يستعين بالله عز وجل على صيام هذا الشهر العظيم محتسبا للأجر عند الله عز وجل راجيا من الله عز وجل المثوبة، فإن ذلك يحصل له إن شاء الله عز وجل به الخير ويحصل له به السداد في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارحم البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم إنه قد اشتد الحر يا رب العالمين، فانزل الأمطار حتى يكسر ذلك الحر يا رب العالمين، اللهم إنك بعبادك رحيم يا رب العالمين، وها هم قد رفعوا أيديهم إليك متضرعين فارحمهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله